القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد وخاص جدا مع أستاذنا الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم. مرحبا بك.
مرحبا بك يا دكتور.
الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم علم من أعلام الدعوة السلفية في مصر والعالم الإسلامي، وهو أيضا عضو رابطة علماء المسلمين، وهو عضو مجلس شورى علماء المسلمين، وهو عضو الأمانة العام الأمانة بهيئة الحقوق والإصلاح، ونائب عضو الأمانة بالدعوة السلفية بالأسكندرية. مرحبا بك.
مرحبا بك.
تقبل الله منا ومنك.
اللهم أمين.
في أيام بنرفع فيها شعار الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيام ما بعد رمضان بيأتي التحدي والاختبار الحقيقي لكل مسلم بعد أن يعني شد المئزر وكان صاحب همة وإرادة في رمضان، ثم جاء عليه شوال وأصبح في اختبار، هل كنت في رمضان إنسان طبيعي ولا إنسان متكلف، إنسان مؤقت؟ فإزاي نستحضر روح رمضان ونستنسخ من رمضان نسخة أخرى نقضيها في شوال، سواء بصيام الست أو بمواظبة بعض قيام الليل الارتباط بالمصحف؟ يعني عاوزين ناخد من حضرتك نصيحة كده في دقيقتين، يعني نغتنم الفرصة قبل ما نخش بقى في هموم الحياة، يعني رقق قلوبنا ويعني عاوزين نقرب من ربنا في شوال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، وإن كنا خرجنا من رمضان إلا أننا استقبلنا شوال، وهو أول أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فنستشعر حرمة الزمان، ولن نجد إنسانا يعني كانت حرمة الزمان والمكان والأشخاص منه على بال إلا ووجدنا خير ذلك في الأقوال والأفعال ذلك، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فرأيتنا ننتوي الحج، خرجنا من طاعة الصيام هنستقبل طاعة الحج، والحج أفضل وأعظم من الصيام، فلا أقل من نية طيبة ودعوة صالحة، حتى وإن كان في عجز مادي صحي بدني انشغال، لا أقل أبدا من نية طيبة أو دعوة صالحة، لا نبخل الرب يا كريم.
كل ينوي الحج، كله اللي عايز حج نظر يقدر،
كله ينتوي، ونية المرء قد تكون أبلغ من عملي. وللأسف الشديد يعني البعض مخزول في هذا الجانب، إذا ما قيل له هل حتحج العام بيطرح كل أسئلة صور الاستفهام، منين وازاي وفين؟ لا أبدا، يعني إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شركوكم الأجر، قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. وفي الحديث من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رب رمضان هو رب سائر العام، ونحن لم نضمن الجنة، بل من ضمنوا الجنة كانوا أشد اجتهادا في طاعة الله قبل أن يبشروا بذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإنما الأعمال بالخواتيم. وربنا تبارك وتعالى أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الطاعات اللي تأكدت في رمضان ما زالت متأكدة، سواء كانت قيام ليل، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. تأديب الصلاة في جماعة، بل الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كل ذلك متأكد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم في أن يصلي منفردا في بيته، قال أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال فلبي ولا أجد لك رخصة. تلاوة القرآن غير قاصرة على رمضان، يعني وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الحاصل إن الإنسان فعلا اكتشف نفسه، بل واكتشفنا الأمة في شهر الصيام، يعني وجدنا القدرة والطاقة على صيام النهار وعلى قيام الليل، وجدنا الوقت اللي نختم فيه المصحف. الإنسان بشحمي ولحمي وجد ذلك، فهو هو نفس الشخص، من الممكن أنه يصوم النهار ويقوم الليل ويختم المصحف، بل حتى ويسأل عن الحلال والحرام. البعض كان يسأل عن حكم بلع الريق في رمضان، أسئلة ما شاء الله تنم عن شفافية، فما المانع من أن نسأل في غير رمضان، يعني حتى نحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى. فعندنا طاقة وعندنا قدرة، الأمة انتصرت على عدو الله وعدوه، وبالتالي أن ندعي العجز، أن ندعي الفشل في غير رمضان، نحتاج لنوع من المراجعة. فما فعلناه في رمضان ما زال متأكدا لابد من مواصلة وإحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، أن نحرص على طاعة الوقت. ما المطلوب مني في لحظاتي هذه؟ أن أكون عبدا لله مطيعا له سبحانه. والعلماء يقولون التخلية قبل التحلية، أي التخلي عن الرذائل المقدم على التحلي بالفضائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالزاد الذي خلصنا به من رمضان نستصحبه في شوال وفي سائر العام، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، وأن نترك معصية الله على نور من الله نخاف عقاب الله. وقالوا لم تزل التقوى بالمتقين حتى تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحتى حاسبوا أنفسهم على مثاقيل الذر.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ونفعنا بهذا الأمر وجعلنا في شوال كما كنا في رمضان. وأنا حتى كنت عمال أدعو بقول اللهم منك عفو تحب العفو فاعف عني طول أيام العشر، يعني فمستحي الآن أن أنا بطل أقول يعني أنا خلاص مش عاوز العفو. لا، اللهم منك عفو تحب العفو فعف.
صحيح صحيح.
سؤالنا الأول سؤال محوري، كثير من علمائنا ورموزنا وكان ليهم مننا كل الحب والإجلال وما زال، كانوا يعني فرسان على المنابر، وكانوا رهبان في المحاريب، وكانوا يعني أبواب مفتحة للسائلين وللراغبين في النصح وفي الفتية وملاذ للكل. عندما يعني جاءت الثورة بخيرها وحريتها للجميع، بدأنا البعض أو ينزل لمجال السياسة، وما بقيناش عارفين هي السياسة حلقة في سلسلة الدين، ولا عند البعض اتحول الدين لحلقة في سلسلة الحياة. فبقى في يعني حتى أنا نفسي مختلط علي لما بشوف البعض بينسى أن الأصل هو الدين، والسياسة والمشاكل الاجتماعية يعني جزء في هذه السلسلة وهذا العقد، واختلط عليه الأمر وبقت السلسلة هي سلسلة الحياة، والدين يعني لؤلؤة في هذا العقد الجميل. ازاي نضبط هذا الأمر انه الانطلاق من الدين هو الأساس، ولا الرجوع الى الدين لما بنحتاج الدين، ونزول الدعوة السلفية في هذا المجال؟
السؤال محوري فعلا، وفي توفيق في تقديمه حتى، وإلا فبيقولوا تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل، والدعوة إلى الله مكشفة ومصارحة بدلا من دس الرؤوس في الرمال. أنا بعتبر دي يا دكتور عاطف الشفقة الحقيقية ان احنا نتصارح، ولان معظم النار من مستصغر الشرر، يعني مش من الشفقة ان احنا ناخد بعض بالاحضان مثلا او بالقبلات وتتركني ان انا مثلا اسلك في طريق من الممكن يكون موحول او طريق يعني ملبد بغيوم او في شبه او حتى مسار هلكة ودمار. لا، ده التناصح من البداية يعني مطلوب، والدين النصيح. بالنسبة للمعترك السياسة، حضرتك طبعا بنتفق ومفيش خلاف بيننا، بنقف على أرضية واحدة ان لا فصل بين الدين وبين السياسة، وإلا ففصل الدين عن السياسة ده زي ما بيقول العلماء أقصر طريق للكفر. والدين شامل لكل نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، تتعلق بالحرب أو بالسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم قد أمة، والخلفاء من بعده كانوا يقودوا أمة فيها سياسة وفيها اقتصاد، وبالتالي فالفصل فصل مريب. بالنسبة للدعوة عندنا، الدعوة السلفية، يعني والله الحمد من أوائل السبعينيات، وهي موصوفة فعلا بأنها دعوة علمية، وممكن كان في رموز يعني كانوا بيخطبوا بيدوا دروس وبيألفوا كتب. والدعوة بفضل الله انتشرت، وكان في ظروف أمنية حالت ومنعت دول الانطلاق، وإلا فكنا ممنوعين بصورة أو بأخرى من السفر، من طبعا كتير من صور حتى السفر للقاهرة، إعطاء مؤتمر ندوة، سفر لبرة، ظهور في الفضائيات. وجت فترة الثورة وفعلا حدث نوع من الانفتاح وكبرت الدعوة. يعني كانت والله الحمد الفترة اللي مضت ما كانتش ضياع، لا أبدا، اتربت أجيال ودعوة كبرت. واحنا مش هندعي لا الخضرمة السياسية، ولا احنا اللي هندعي ان احنا كنا تنظيميين، لا ابدا، ولا حتى هندعي خبرة ولا امتلاك مال، ولكن الفضل كله بيد الله. واحد وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. انا لا اغالي لو قلت صارت اكبر دعوة، وحتى المليونيات وغيرها وكأنها اظهرت نوع من التنظيم، فعلا صار سبب ذهول الاعداد كبيرة جدا، لان احنا مش منسوبين لامر زي كده. عايز اقول للدكتور عاطف ان حتى العمل السياسي، ما هو احنا الناس بتتهمنا بان احنا ما احناش مخضرمين ولا دخلنا في معترك السياسي، ولكن الامر الغريب ان حزب زي حزب النور يبقى في الاستفتاءات الحزب رقم واحد، مش احزاب كتيرة وناس كتيرة سبقت في العمل السياسي، يعني كحسبة مادية حسبة الواحد زائد واحد. نقول ان الاحزاب المخضرمة دي اللي بقى لها عشرات السنين واللي درس ساحة ودرس سياسة كانت تتقدم أبد. دي امور مذهلة، مذهلة بكل معاني الكلمة، ان حزب زي حزب النور يبقى رقم واحد. ولكن مع
ده كان رقم واحد في العضوية ولا في،
لا ده هو مكتسح، ده هو مكتسح الان،
يعني مكتسح في عدد الاعضاء اللي قدم بيهم،
واللي هو على المستوى الشعبية والجماهيرية هو رقم واحد. طب فين بقية الاحزاب؟ اما فين شعبيتها؟ ما هو انتوا فعلا انتوا مخضرمين، انا مش هدعي ان انا فاهم سياسة
انما انا رباني بقى كده ونصرة ربنا.
ده دكتور عاطف اللي يخليك تركز على المقدمات، واللي يخليك تتخوف التخوف اللي انت بتطرحه النهاردة واللي لابد من طرحه.
طيب هنستأذن حضرتك قبل ما نطرحه بالتفصيل، عشان معنا تليفون مهم، واحد من حبايبك
اتفضل
نسمعه مع بعض. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور ياسر، الصوت علوا لنا الصوت يا شباب، مش عندنا صوت. الله يبارك فيك ومنك ان شاء الله، عللنا الصوت يا جماعه. سعداء بحضرتك، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. الله يكرمك يا دكتور ياسر. كنا بنتكلم على الله يكرمك. احنا بس علونا الصوت يا شباب، عندنا الصوت هنا مش موجود.
يعني انا بس قول الله عز وجل: يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. بقول للشيخ سعيد: فاكر غرفة الترحيلات وعبر دال؟ سبحان الله، من 8 سنين كنا في ايام.
طيب، يبدو ان الانقطاع، الاتصال انقطع، وهيرجع لنا تاني لما يظبطوا لنا الصوت. نعود للتحدي يا دكتور سعيد. انه احد التحديات انه احنا نتفتت او نختلف، فتختلف القلوب. وانت قلت ان النصرة بكاملها من الله عز وجل، والتوفيق من الله، والحب الناس جاي من عند ربنا عز وجل. فإذا اختلفنا كل ده هيضيع مننا بالفهم الديني. هنستأذن حضرتك عاد الاتصال وبعدين نرجع بقى للنصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر.
أهلا وسهلا في الدعوات.
تقبل الله منا ومنكم جميعا.
اللهم أمين يا رب، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله يكرمك.
الحمد لله، انا بسمع كلام الشيخ سعيد الجميل، ربنا يتقبل يا رب.
هو اللي جميل ولا الكلام الجميل ولا الاثنين؟
الاثنين طبعا، الاثنين طبعا، الحمد لله. بس والله وانا سامعه كده افتكرت، وانا قاعد افتكرت ايام سجن الترحيلات وعنبر دال. واحنا كلنا امل في الله سبحانه وتعالى، بس مش عارفين الاسباب كيف تصل، ولكن على يقين بوعد الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل ينصر هذا الدين، وأن الله عز وجل يهلك الظالمين. وما كنا نتصور أن هذا يحدث، وأن استقبال ترى يستقبل يعني وزير الداخلية مثلا على سبيل المثال، ولكن هي قدرة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام في كل مكان، وإن كان إحنا ما زال الطريق طويلا، لكن من باب اذكروا نعمة الله عليكم نذكر فضل ربنا سبحانه وتعالى. فترة التضييق الشديد اللي كان فيها حتى تحديد إقامة بطريقة أو بأخرى، ودلوقتي الشيخ سعيد بينه عن قناة الحافظ دلوقتي، وكمان شوية على قناة الناس ومن شوية، وسبحان الله رب العالمين، في كل مكان الدعوة مفتوحة بفضل الله، وده يضاعف علينا المسؤولية والجهد. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحمل هذه المسؤولية.
يعني في سؤال يا دكتور ياسر.
تفضل.
إن هو الابتلاء في الحالتين موجود. لما كنت في زنزانة دال في الترحيلات أو في أي ضيق على الدعوة، كان ده نوع من الابتلاء، وكان بيحتاج صبر وبيحتاج يقين في نصرة الله عز وجل وثقة في معية الله، وكانت بتحتاج جهد من حضرتك معين ومن كل الدعاء. الآن فتحت الدنيا علينا وفتحت الأبواب وقدامنا، وأصبحنا في ابتلاء آخر. البعض يظن أن الابتلاء الأول أشد على الداعية وعلى رجل الدين من ابتلاء الفتح ده والتوسعة دي.
لا والله، حقيقة الابتلاء وادي أسهل.
اللي موجودين احنا فيه ده ابتلاء اكبر. وازاي بقى؟
والله صدقت، ربنا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. وبعدين اصلا الصحابه رضي الله عنهم قالوا: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. واذا ما قدرناش نتحكم في يعني نفسينا في فتره السعه، هذا اضر علينا من فتره الشده. كان في كلمه جميله، كان الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله، سمعتها منه لما جاء زرنا في اسكندرية سنة 85، فبيقول: فترة الإحراق ربما تكون أفضل للعبد وللداعي إلى الله من فترة الإشراق. فترة الإحراق لا يسير فيها إلى الله عز وجل إلا القلائل، فيسبق من سار فيها. وأما فترة الإحراق الإشراق الكل يسير، ما زي ما الشمس تطلع كل نزل يتحرك، لكن من الذي يسبق الذي صار في فترة الإحراق. فده من ضمن صعوبة الابتلاء بالسراء وانفتاح الأبواب. وإن كنا احنا بالتأكيد السرعات لم تنتهي ومن يعارضون الإسلام لا يزالون بدون كل جهد لمحاولة إيقاف المد الإسلامي، لكن احنا علينا جهد أكبر في داخلنا، في داخل نفوسنا وفي داخل طائفتنا، ان احنا لازم نكون على قلب رجل واحد وعلى يد وعلى يد واحدة وفهم دقيق وبصيرة في الأحداث حتى نستطيع ان نتخذ القرار المناسب، وعلى صلة بالله عز وجل حتى يوفقنا. وده أصعب يعني فترة الضيق. يعني احنا النهاردة واحنا في السجن مثلا كنا الواحد شيء متفرغ للذكر والعبادة، دلوقتي ساعات أقول أتمنى العبادات اللي كانت موجودة أو الذكر اللي كان موجود في الفترة دي، لأن أنا مش عارف أوصل دلوقتي من شدة زحام الحياة. لكن أرجو الله عز وجل أن يبارك في جهود الكل وأن يؤلف بيننا دائما، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا في هذه الفترة وتلك الفترة، وأنها تكون بإذن الله زي ما الشيخ سعيد حفظه الله بيذكر انها يعني تكون فترة انطلاق للعمل الدعوي باذن الله.
طيب سؤال اخير سريع كده، هناك من المخاطر التي تواجه العمل الدعوي السلفي التفتت والتشرذم وعدم التوحد، والبعض شايف انه ملامحه الان ان هناك بعض الخلافات السلفية في الرؤى وفي الخطوات العملية على الساحة. هل انت الان من هذا الموضوع، وده يعتبر يعني خصم من رصيد حب السلفية الكبير عند جموع الشعب والاحترام اللامتناهي لهم، ولا لا؟
حاول على جواب. بالتأكيد ان الخلاف شر وفرقة، ولكن في قدر منه لابد ان يكون مستوعبا، وان احنا بشر، وان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع بينهم شيء من ذلك، لابد ان نستوعب هذا الامر ونعالجه دايما. او في خلاف تنوع، بمعنى ان طاقات البشر مختلفة وطاقات امكانياتهم متعددة، فاحنا لازم كلنا يكمل بعضنا بعضا. وفي بعض اخر من الاختلاف في تفتيك الخلاف وجهة نظر طبيعي لابد ان يقع، وهذا الامر لابد ان نحتاج احتمالنا له وسيرنا معا رغم وجوده، هو اللي خلى الدعوة السلفية بالاسكندرية خصوصا ومع غيرها بفضل الله بإذن الله من الدعوات السلفية المطروحة الموجودة أنها تسير بقوة رغم وجود خلاف. ما احنا بنختلف مع بعض، بس لازم نحب بعض ولازم نبقى يد واحدة، أصابع متعددة ولكن بصمة واحدة وقبضة واحدة بإذن الله تعالى. وإحنا حريصين على ذلك، رغم وجود الاختلاف هنختلف، وسوف والناس اللي بتطالبنا بان عمركم ما تختلفوا ابدا يبقى بيطالبونا بشيء مستحيل مش ممكن يقع، بس احنا عايزين نستوعب هذا الخلاف. وانا شايف ان هو اذا ما يعني ما كانتش النظره الحقيقيه لاي اختلاف، النظره امر طبيعي يمكن استيعابه ومعالجته، واخر يمكن تكامله مع المحافظه على ثوابت المنهج. ولابد ان احنا زي ما قلت نبقى يعني اصابع مختلفة ولكن بصمة واحدة، واصابع مختلفة لكن قبضة واحدة ايضا، يد واحدة. فالامر يعني اظن ان هو اذا ما كناش كده مش هنقدر ننجح، ولكن انا ارجو الله ان هو سبحانه وتعالى هو الذي يدفع سبحانه وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الارض، وهو عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وأنا أدعو الله دائما وأكرر هذا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، لأن دي لحظات السعادة الحقيقية. وعشان كده أنا أقول وأنا سامع كلام الشيخ سعيد لما تذكرت قلت سجن الترحيلات خصوصا، لأنها كانت من أصفى الفترات وأجمل الفترات في حياة الإنسان كلها. وانا كنت ساعات اروح امن الدولة وارجع اقول لهم انا راجع وانا منشرح ان انا راجع لكم في هذا المكان، لان انا ببقى سعيد جدا مع الاخوة، هم دول الراحة اللي راح بيستريح لها. فالالفة
ربنا ما يكتب عليك تاني السعادة دي.
ها؟
بقولك ربنا ما يكتب عليك السعادة دي تاني.
لا انا عايز اكتب العياة السعادة من غير التجل. من غير البلاء. بس انا بتذكر هذه اللحظات فعلا، لانها الالفة دي من اعظم اسباب سعادة الدنيا والاخرة. إخوان في الآخرة. ربنا قال إخوانا على سر المتقابلين. وأنا أدعو الله عز وجل أن يجمع بيني وبين الشيخ سعيد خصوصا، وبيني وبين حضرتك، وبيني وبين كل الإخوة السامعين المسلمين في ظل عرشه يوم القيامة، وفي جنته مع الرسول صلى الله عليه وسلم النبيين الصديقين والشهداء الصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
جزاك الله خيرا. شكرا الله. شكرك الله دكتور ناصر برهان. جزاك الله خير. نعود لأستاذنا الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم. لعل كويس الدكتور ياسر ريحنا شوية في موضوع التفتت والتوحد. لكن احنا عندنا إشكالية يا دكتور سعيد، انه عندنا الآن بقى ما يمكن ان يقام عليه إعلام الدعوة ودعوة الإعلام، بمعنى انه في على السطح بيبدو لعموم القراء والمشاهدين والمتابعين نوع من التصريحات ونوع من الآراء بيتبناها رموز يعني كسر. أنا مختلط بالإعلام واللي بيجي في الإعلام ومختلط بالواقع. الواقع أفضل كثير من الصورة في الإعلام. الإعلام بينقي الشوائب ويجمعها ويعمل منها حزم شوائب، وبيساعده بعض المتقدمين للساحة. إزاي نضبط الأمر ده، إنه يعني الفاترينة بتاعتنا ما دمنا احنا بنقول انه اختلاف تنوع واختلاف الصوابع اللي قال عليه الدكتور ياسر، وان كانت الصوابع بس انا الصوابع في الاخر يد واحدة، يعني الصوابع لو صباع لواحد صباع لواحد هيبوظ الدنيا، انما مدام في لهم في الاخر ازاي نضبط ده، خاصة الصورة الاعلامية، يعني لانه اللي بيحس بالواقع مليون اتنين مليون اللي بنحتك بيهم، الاعلام بيشوفه كم مليون في مصر وملايين في الدول الأخرى.
هو في عدة اعتبارات، وقبل ما نبدأ والحديث متواصل، البلاء بيصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. وفعلا كان المنهج المبارك، وإحنا لما عددنا قلنا مفيش خبرة، مفيش مال هندعيه أنفقناه، ما فيش خدمة سياسية ولا فيش تنظيم، ولكن رغم كده في
ربنا
ولله الحمد من قبل ومن بعد، وثبت ان في واقع على الارض. يعني لما بحكي وبقول ان الدعوة اكبر الدعوات، انا ما بدعيش، لان ده واقع ممكن قوي الكل يلمسه، وكان مثار مفاجأة للدنيا كلها، وكأنها فتحت عينيها على واقع اسمه دعوة سلفية ملأت السهل والجبل. فده واقع موجود. في عدة مسائل لابد من النظر إليها بعين الاعتبار، لأن فعلا في تخوف، ولحضرتك بتطرحه كله موجود، وأنا سبق وعبرت، يعني قلت دي الخطوة الأولى في السطر الأول، فنهاية القصيدة هيبقى إيه؟ أنا متخوف، أنا فعلا متخوف. احنا كنا في عافية، منهج مبارك كنا بنرجع له.
لا مش منهج مبارك،
ايوه منهج صحيح وسليم، واللي عايز يقول انه مبارك رحل مفيش اشكال. فبقول منهج صحيح وسليم لما قلنا الكتاب والسنة بفهم اعلم الناس بالكتاب والسنة، وكل خير في اتباع من سلف. فعلا بورك في الدعوة بركات، انا بعتبرها آية من أعظم آيات الله في الأرض. وإلا فالذي يدعوا الخضرمة السياسية هم فين؟ هم فين على الأرض؟ إيه واقعهم؟ ده الكل أشبه ببوق إعلامي مسكين ميكروفونات الفضاء، وأنا عبرت في مجلس الوزراء بأن البعض ماسك الميكروفون في الفضاء، احتل الفضاء، وإحنا محتلين الأرض كواقع. بل حتى الفضاء ما هو السالم لهم، لان الفضاء النهاردة بقى فيه واحد زي الدكتور عاطف، قناة الحافظ، قناة الناس، قناة اخواننا الافاضل ما شاء الله تبارك الله، البدايات والنهايات، الحرص على طاعة الله، ما بنقولش معصومين من الزلل. فصارت مزاحمة وفعلا سحبوا البساط، الاستاذ الكبير والمعلم الاكبر كل ده انسحب البساط من تحت رجليه. اخواننا فعلا بقوا مليونيين، محبة الناس لهم مسألة مش موضع نظر ولا نزاع. انا متخوف النهاردة. متخوف هو استجدت علينا اشياء منها العمل السياسي رغم الهالات الضخمة. وبقول لحضرتك الحزب رقم واحد، ولكن انا متخوف، متخوف من عدة اعتبارات، منها فصل العمل الدعوي، ولاني سمعت عن العمل الحزبي السياسي انا ده ارفضه، بقول بكل وضوح عبارة مفيش بس رأس للرمال، لا ابدا، وبمثابة تحذير، ده شبيه بفصل الدين عن السياسة. ففصل العمل الدعوي بمعنى ان الحزب يسير وفق ما يرى، وخصوصا اذا كانت الادوات ضعيفة ينفصل عن دعوة وينفصل عن دين، ده تكريس للكلمة، والبعض مش واخد باله.
طب اسأل حضرتك على اذنك، ليه؟ لانه اللي انا فهمه انه الحزب مفصول عن الدعوة مش فصل.
لو قلت فصل اداري اقبل،
بمعنى ان زي ما انا كنت بقول ده دي مجموعة صوابع ودي مجموعة صوابع، دي عندها مهام ودي مهام، زي ادارتين في شركة.
لا لا، دي صورة من صور الدعوة ودي صورة،
بمعنى انه القطاع الدعوي هو المرجع الشرعي لهذا الحزب، والحزب هو الذراع السياسي لهذا القطاع
الدعوي، وما ينفصلش عن الدعوة،
وما ينفصلوش دور معات ومرجعية.
انت عارف حضرتك حتى لو قلنا نظرات مصلحية ومحتاجين مصالح ومفاسد، وليس العقل الذي يعلم الخير من الشر ولكن العقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، دي نظرة دعوية. فالحزب والحركات،
يعني كنت هسأل حضرتك إذا كان الأمر كذلك فلماذا الدكتور المقدم ودكتور ياسر وحضرتك مش على رأس الحزب مباشرة؟
لا، ما عادية حكاية، لأن إحنا ولذلك برضو من جملة المآخذ، يمكن حضرتك وانت بتتكلم على مسألة حتى فعلا الصورة ممكن يبقى عليها مآخذ، او مسألة الفرز اللي البعض ممكن يطرحها،
الصورة فيها خدوش،
ان الصورة فيها خدوش، ما ممكن ده يكون نظرة تمت محتاجة نوع من المراجعة. والمؤمن رجاع ولوان، وبعض العلماء لما رجعوا اخوانه قال اذا ارجع ولا ان اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون رأسا في الباطل. لان انت تسلم الراية لناس هي طيبة صالحة ولكن ما عندهاش مقدرة على الموازنة، وحيعترضها امور لو عرضت على عمر لجمع لها اهل بدر، ده فعلا انت زي اللي القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء، ده حيغرق، انت كتفته وترميه في البحر وتقول ما تبلش ازاي،
او هو ما بيعرفش يعوم وقال انا لا هنفط في البحر،
ده اللي ده ان هو افتكر العمل السياسي عمل ميكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة باي وسيلة
فر.
لا طبعا، ده احنا عايزين سياسة شرعية. ففصل العمل السياسي عن العمل الدعوي ده مرفوض جملة وتفصيلا.
الفصل الكل مرفوض، الفصل الاداري او التنظيمي او اللي في الاخر بيتجمع وارد،
الا لو قلت ان زي قعدتنا دلوقتي ان الدكتور عاطف قاعد في المكان اللي هو فيه بيأدي دور مهم، وانا قاعد في المكان اللي انا فيه بأدي دور مهم،
في الاخر كلنا جوه
بالضبط كده، دين شامل لكل النواحي، اللي حينفصل عنه حيراجع، حيتقال له قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ان المشروع الاصلاحي يختزل في حزب ده مرفوض، ان الدعوة تختزل في حزب في النهاية وتصبح الدعوة هي الحزب والحزب هو الدعوة، او حتى التوازنات، وخصوصا اذا ما حدث اختلال، هي مسألة احنا بنشبه الدعوة بنهر والحزب رافد، من جملة الروافد بنشبه الدعوة بمية جعل منها ربنا كل شيء حي، الكل محتاج للمية، والحزب زي شراب مش الكل يتعاطاه، ممكن تقوم بيها طائفة مؤهلة، وسياسة شرعية محتاجة احكام لمفهوم الولاء والبراء، معاني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، المصالح والمفاسد والموازنات. كان شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول لما غابت الشريعة لابد من اعمال ميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات،
فاللي هيقوم بالدور ده فعلا محتاج ثقه. طب اللي حضرتك بتقول عليه ده كلام جميل جدا، بس لما تبص على الواقع تلاقيه مش موجود بنسبه كبيره. هل في وقت لعمل مراجعات قبل الانتخابات؟ لان احنا الانتخابات هي المباراه الحقيقيه اللي قبله بدلوهم في العمل السياسي، والانتخابات عايزه اداء خاص لانه يعني منطقة ساخنة وكثيرة الحركة وعلى مستوى الجمهورية والعيوب هتبان. فهل في فرصة لترتيب الأوراق وضبط الأوراق وأنه يطلع نوع جديد من القيادات ونوع جديد من الرموز يتصدى للعمل السياسي وتنظيم الدور ما بين العاملين في الأحزاب والعاملين في الدعوة وترتيبات اللي تتم بينهم، ولا الوقت هياخد شوية أكتر من كده؟
لا والله شوف، هو برضو بتذكره نوع من النصيحة، يعني هو لا يخلو طرح السؤال حقيقة، مش هقول من إجابة وإن كان في إجابة، لا على الأقل نوع من النصيحة وزي جرس إنذار. المدى طال لا المدى قصر، وإن إحنا داخلين على معترك انتخابات وما انتخابات، وبالتالي فالصورة لو كان فيها تشويه النهاردة التشويه ممكن يكون أعمق بكرة. على الأقل نعمل زي جرس انذار. ليه؟ لان انا لاحظت زي ما حضرتك لاحظت ان حتى في تغيير اللسان ده سرعان ما تغير، ولذلك قلت الحرف الاول في السطر الاول، قلت كده على الملأ، لان المسألة ما تحتمل. اذا كان الخطأ على الملأ فاحنا مش هنحابي ولا هنجامل على حساب دين، وإلا فالسنن لا تعرف المحاباة ولا المجاملة. لو كان الخطأ الدكتور عاطف دلوقتي اخطأ بالسر، يبقى انا بالسر ايوه النصيحة ان تنصح اخاك فيما بينك وبينه، اما ان تنصحه على رؤوس الخلائف فكانما وبخت. ولكن لو كان على الملأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم انت، وخصوصا ان التغيير والتبديل لما هيطرق للاجيال، ما هو في بعض الالسنة بقى الديمقراطية. ما انا كنت بعتب زمان والفت كتابي الديمقراطية في الميزان من ربع قرن، البعض دخل وكان اسلامي بقت دعوته طبقوا ديمقراطية. لا ده احنا عايشين على هامش الديمقراطية، ما تقول طبقوا الاسلام فيش على راسي بطح، ده شرف، واي شرف ده دين شامل لكل نواحي الحياة. قول طبقوا الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، ما ده العلماني والليبرالي بيظهر بما هو عليه، الشيوعي بيفتخر بماركس، انا ما افتخرش انا بشرع ودين. قول طبقوا الاسلام، قول احنا ما بنطبقش الاسلام. فحتى اللي سمع وجه والبعض وكأنه تقمص دور سياسي دور الدبلوماسي. كان الامام احمد يقول اذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل، متى يتبين الناس الحق. مسائل فعلا محتاجة مراجعة. انا المنهج الاصلاحي عندي والمدخل والبوابة لإصلاح السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق، حقول بوابة العبودية مش حد بيتكلم عليه، حقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مش حد بيتكلم. ليه؟ ما ده منهج الأنبياء والمرسلين. نبي الله شعيب قبل ما ينهاهم حتى عن تطفيف المكيال والميزان قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبعد كده قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فاحنا عايزين نصلح الدنيا بدين. انا مش عايز انسى ديني. ايه اللي هكسبه لما الاقتصاد يبقى رقم واحد؟ مفيش اشكال ابدا. السياسة مفيش بعد كده، واخسر انا اسلامي وديني، او اسيب الناس على شرك، دي مش محبة للناس ولا شفقة لهم. ولذلك كانت بداية الدعوة ومنتهاها التركيز على واجب العبودية. مين اللي بيركز النهاردة؟ تعالى الانخراط في العمل السياسي حتى فعلا نسم البعض كان بيختم الصلاة. هجيب لك أشياء دقيقة وبسيطة جدا. كان بيختم الصلاة، كان بيحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كان بيحرص على تلاوة المصحف. راحت فين الأذكار؟ ليه تنساها؟ بزاد
عشان جري في السياسة بقى والمؤتمرات وال
اجمع بالمصالح. يعني ربنا يحب يعني طيب. شمولية النظرة وعلو الهمة يحب معاه
جميل. يبقى حضرتك بتقول لنا ان العبودية هي مدخل الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي وفي كل مناحي الحياة. وكأنه يعني العبودية هي تيار الكهرباء، وانه بقيت الشبكة بقى بتاع الكهرباء سواء بتغذي ثلاجة بتغذي سخان بتغذي مروحة بتغذي تكييف، يعني الاثنين عاوزين بعض. السؤال، هل احنا كإسلاميين شغالين في وضع الحلول العملية من خلال خبراء اقتصاديين وخبراء في الزراعة وفي الصناعة وفي التعمير وفي الاقتصاد والتمويل وحل المشكلة الاقتصادية والمالية والتصدير وغيرها من الأمور؟ لأنه احنا عاوزين الاثنين يبقوا المسارين، مسار العبودية وصلاح العقيدة والارتباط بالله عز وجل، وماشي مسار البرامج العملية. أنا حتى بقول لإخواننا إذا كن الأحزاب الإسلامية هتقول للناس ينتخبوني
صحيح
عشان بتحبوني وعشان بتحترموا الإسلام، هذا جميل
صحيح،
لكن هو محتاج يسألك طب أنت هتعمل إيه في رغيف العيش؟ صحيح. هتعمل إيه في الصرف الصحي؟ هتعمل إيه في المية اللي مش نظيفة؟ هتعمل إيه في الرواتب؟ هتعمل إيه في تعيين ابن اللي بقاله مدة؟ هل إحنا انتبهنا لهذا الأمر ولا لسه الهموم كثيرة أكثر من الوقت والانشغالات ومش فاضيين نعمل ده؟
شوف، عدة أمور هأذكرها مش هطول عليك.
اتفضل.
المسألة الأولى، ان الاحزاب اللي هي نزلت على الساحة واخدت تراخيص دي مقدمة برامج شأنها شأن غيرها، حاسد دي الترخيص بغض النظر البرامج قصرة لا البرامج صائبة لا البرامج، فقدمت برامج شأنها شأن غيرها، والبرامج دي بتتعلق بالتعليم
ومعظمها عموميات ومتشابهة،
ما فيش اشكالات، شأنها شأن غيرها. شأنها شأن غيرها.
تمام.
بمعنى ان الدكتور عاطف لما قدم برنامج حزب لا يقل عن غيره، ان كان شيوعي ليبرالي، بمعنى ما قدمش شيء قاصر ولا ناقص، وهو رجل اسلامي.
تمام.
دي مسألة. المسألة الثانية، ان دساتير وقوانين، عندنا دساتير وقوانين وفي مجلس الشعب هيحط، ما احناش حتى محتاجين لمبادئ فوق دستورية والكلام ده ممكن نبقى نتحدث فيه بتفصيل، ما فيش اشكالات ابدا. ففي مجلس الشعب ان كان متخوفين ان هو هتبقى صبغته اسلامية، فانتوا ناس ما تعملوش زي المشرك الاول اللي كان بيصنع صنم العجوة ولما يجوع ياكله، انتوا بتقولوا ارادة الجماهير والارادة الشعبية، فناس هتحط دستور بلوه حتى ولو كان دستور اسلامي، وإلا فلو حطوا أشياء شيوعية هيقبلوه ويقولوا إرادة الجماهير والحكم الأغلبية والعبارات اللي صدعوا بيها الأدمغة، فما يعملوش بقول ديمقراطية تبقى زي صنم العجو. دي نقطة. نقطة تانية، فعندنا دستور وضعه مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عندنا قوانين من أيام صوفي أبو طالب حبيسة الأدراج في حوالي 1500 صفحة، فايه القصور اللي انت شايفه عندي وانا ما عالجتوش؟ دي مسألة.
لا لا،
تعالى اطرح اي، ما اقصدش الدكتور عاطف، اطرح اي قضية تفصيلية نتناقش فيها، مفيش حرج ابدا. اي قضية تفصيلية تتعلق باعلام بتعليم بصحة هنتكلم فيها على جهة التفصيل، وانا في المقابل بأطالب اللي قدامي اللي بيطالبني، بقول له العدل اساس الملك، قول لي ايه اللي انت قدمته وايه اللي انت عملته، انا مش محطوط انا في قفص الاتهام هتلمس لنفسي براءة، لا ده انا اللي بحطك في قفص الاتهام بكل وضوح عبارة، انا بنتسب لدين، جهلت المسألة دي ولا علمتها؟ ممكن الدكتور عاطف يعلمها، عالم، انا جاهل بالاقتصاد وجاهل في الصحة، فانت مش هتحرجني انك تسألني سؤال في الاقتصاد معرفش اجاوبه، لما انت الدنيا تعرف تجاوبه، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. تشريع الله شامل لكل نواحي الحياة، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هقول لك انت عملت ايه، ما انت حكمت الدنيا عبر قرون، ايه اللي قدمته؟ انت تقدمت بك الدنيا مبارك ولا غير ولا اللي قبله ولا قال قبل اللي قبله، نظم حكم مختلفة متفاوتة، ايه اللي قدموه؟ البشر هنا المصريين ساعدوا مثلا، هو الحال والدنك الاقتصادي ده كان ايام السادات موجود، ايام عبد الناصر كان موجود، ايام مبارك موجود. طيب. هات اي مسألة من المسائل كانوا بيحكموا دولة مدنية وحكم علماني ابعد ما يكون عن دين الله، فهل تقدمت بيهم الدنيا؟ ايه البرامج؟ الناس حتى اللي بيدرسوا في الاقتصاد وفي غيرها لما بيمسكوا وزارة اقتصاد ولا تجارة، ايه الناس شافت الخيرات والبركات؟ شافوا الرفاهية.
جميل، ما ده هي النقطة دي، انه بالفعل يقول لك احنا الناس دي فقرونا وتعبونا وامرضونا، طب انتوا طمنونا. المعنى ايه الطرح؟ ايه احنا عاوزين يبقى مثلا حزب النور او حزب الفضيلة او الاصالة او الحرية والعدالة او اي حزب اسلامي، اولا هو بيخاطب قلوب الناس، الناس بتحب الاسلام،
صحيح،
بتحب ربنا،
صحيح،
وبتحبنا عشان هذا الحب يعني، فده نعمة دهلنا ربنا، وبيحترمونا يعني حب واحترام مع بعض،
صحيح.
لكن هو عايز كمان تطمنه تقول له بص احنا في مشكلة القمح هنعمل كذا دراسة بقى بيعملها زراعيين على مساحات بعينها، وعارف المية هيدبرها منين والاسمدة هيدبرها منين والتقاوي هيدبرها منين وهنغطي كم في المية وبعد كم سنة هنصدر، نخش على سينا ازاي هنعمل فيها مدن ونعمل فيها سكان ونعمل فيها ملايين البشر، دراسة تقول له ادي الدراسة هو، وبعدين في البداية كده شارك في هذه الدراسة 30-40 أستاذ متخصص ومعهم مستشار شرعي عشان العبودية المدخل الشرعي، لأن احنا كنا بنتكلم عمر مشكلة المية عندنا ما تتحل إلا إذا كنت أنا بقى ممكن في أن صلاة الاستسقاء أحد أدواتي، مش ممكن في دي عمرك ما هتلاقي مية وهكذا، لكن عاوزين تكتمل المنظومة. كلام حضرتك دخلني في حتة أنه كيف أن السياسي لا ينسى أنه داعية، ودي بلاحظها في اختلافنا مع الليبراليين والعلمانيين واليساريين وغيرهم، للأسف بننسى ان احنا دعاء، بمعنى هو كإنسان مفروض يصعب علي اشفق عليه لانه هو بيحارب من اجل دنيا ممكن غالبا هيخسر فيها وهتضيع منه الاخرة، وبيعدمنا الثاني خلانا برضو احارب معاه بلغة الدنيا زي ما حضرتك كنت بتتكلم، ازاي كل الاسلاميين ينظروا لهؤلاء البشر بالذات النخبة منهم نظرة الداعية؟ الداعية بيبقى محب لأي إنسان، يشوف أي إنسان حتى لو وكل ما بقى عاصي يبقى مشفق عليه أكتر ومهتم بيه، عاوز يتوب وعاوز يعني لأن يهدي بك الله رجلا،
صحيح.
فإزاي تنصح جميع العاملين الآن في مجال السياسة والمجال الاجتماعي إنه ما ينساش إنه داعية، وعندما يصطدم بالفرد دوره الدعوي يزيد كلما زاد هذا الاختلاف، انه في الاخر انا مطالب ان انا اوري له نموذج يحرجه يروح يقول الراجل ده انا بحترمه، الراجل ده وشه حلو، وشه جميل، في نور، الراجل ده طبطب عليا رغم ان انا كنت ازاي نوصل للمرحلة دي، لان انا بحس ان هي كتير مننا يشتم زي ما هو بيشتم، يتطاول زي ما يتطاول، يفضح عيوبه زي ما هو الصح ايه في دي؟
عدة مسائل ايضا. اولا المسلم فعلا انفع الناس للناس بلا مزايدة، يعني هو بيرجو خيري العاجل والآجل لعموم البشر، ممكن يضحي بنفسه رخيصة في سبيل فعلا في سبيل الله والاسعاد البشر. حتى العلوم الانسانية اللي البعض بيطلق عليها والعلوم المادية السببية، المسلم يعني اكثر الخلق فعلا اتقال لها عن غيره من الناس، ما تركتش فرصة. وانت عارف حضرتك احنا كنا فين زي ما الدكتور ياسر كان بيحكي لسه من لحظات، وبالتالي فعلا احنا ما فيش فرصة، ده احنا وضعنا في موضع الاتهام، وحتى العلمانيين والليبراليين ما دولت كان من جملة من ساهم في اقصائنا في ابعادنا، هو كان في بوق اعلامي ممكن تمسكه؟ مش ممكن ده حتى المحجبة ما سمحوش لها بالظهور، وهو الشعب زي ما بتقول حضرتك كله مسلم كله محب الاسلام ودين، ومين اللي بتتصدر مجموعة بيسموا نفسهم النخبة المثقفة والتنويرية وكلها علمانية او شيوعية او ليبرالية، والناس المسلمة حدث اخصاء، فاحنا ما اختبرناش ما امتحناش. كون ان الانسان يتعرف على السنن الكونية ويتعرف على السنن الشرعية ده مطلوب ان هو يتعرف على الواقع على الارض وعلى الشرع اللي هيضبط به الواقع، ده برضو مطلوب طبعا. ما احناش عايشين في خيال، ولما بنقول الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا ده احنا فعلا محتاجين كفاءة ونزاهة وديانة، مش محتاجين بس واحد هيقعد في صومعة يصلي ويصوم، لا ده انا محتاج اقتصادي مسلم، عقليات سياسية، عقليات تربوية واجتماعية، عقليات حتى تدخل معاني الحرب. انا مش شرط اكون المسائل دي والادوات دي موجودة عندي، انا اكون بارع في مجال من المجالات. ولذلك احنا ما بنحضرش واسع، ما بنقولش ده، احنا بنقول الزراعة والصناعة والهندسة والطب كلها من فروض الكفاية، بمعنى بنتقرب لله بالاخذ باسباب القوة. وعيدوا لهم ما استطعتم من قوة، والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، خذوا ما اتيناكم بقوة. احنا محتاجين ناس تصنع لنا قنبلة ذرية اللي يمنع.
طب حتى ولو ده هيبقى ليبرالي او هيبقى علماني وهو شاطر في المجال ده،
العلوم النافعة بتأخذ من كل من افلح فيه.
جميل.
تم علوم الاداه لا تؤخذ الا من الكتاب والسنة.
جميل. سؤال، وانت حضرتك اسكندراني واكيد سباح ماهر، نفترض ان حضرتك راكب مركب، كنتوا عملوا لكم ندوة كده وفي المركب معاكم مجموعة، اختاروك انت من الاسلاميين ومعاك رفعت السعيد وعمر حمزاوي وممدوح حمزة، وبعدين بيتحرك كده دكتور رفعت السعيد وقع في المية واسرخ انا ما بعرفش اعوم، هتقول لهم انزلوا هاتوه ولا هتنط انت؟
لا اشوف حضرتك، مش هقول لهم هاتوه، وحتى هاتوه دي موضع من مواضع الشفقة الدالوا على خير كفاعله. يعني ما انا ممكن او ما كنتش سباحة
لو انت سباح
ان انا اجرى انا وهو ممكن قوي، ولكن هي شوف اللي حتى الكافر المسائل نوضحها ما فيش طمس فيها، الكافر حتى او الكتابي بيرحم بالرحمة العامة، يطعم من جوع، يسقى من عطش، يداوى من مرض، في كل ذي كبد رطبة اجر، الا المحارب، انسان بيحارب دين الله. ولكن الوضع عندنا وضع غربة ووضع جهالة والناس وانا قعدت مع الناس والله الحمد حضرتك بتتكلم
وهم حكولنا يعني حكولنا كتير منهم،
لا وكنت بتكلم بكل وضوح بكل وضوح عبارة، لدرجة قلت طب انتم مجتمعين ليه؟ قلت البعض ان صارت مهمتك ان انت قوانين فوق دستورية، وقال لي والله ما قلت الكلام ده، انا ما قلتش الكلام ده، ده انا بس دي مسائل توافقية شعبية ومش ملزمة، دي استرشادية.
يعني هتنزل تجيبه ولا تسيبه يغرق؟
انا اجيبه باذن الله تعالى اجيبه واقول شوف النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي، عاد الغلام في مرضه وقال له اسلم، فالولد اسلم، قال الرجل ابوه اطع هذا الخصم، اسلم الغلام وفاضت روحه من ساعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فالحاصل احنا محتاجين فعلا لحوار مع النفس، مش هنتمس رؤوسنا في الرمال، ايه الاوجه والقصور الموجودة فيا، محتاج انا العلاج عشان ما ادلش الناس بقولي على دين الله واهدم انا بفعلي، ده مرفوض. محتاجين لحوار سلفي سلفي في فصائل، ونتيجة الوضع
دلوقتي في خلاف سلفي سلفي
ما فيش اشتهار
موضوع من الموضوعات،
لا ممكن يكون من مواريث الماضي يعني قدر منه،
في خلاف سلفي سلفي، والنهارده موضوع نازل في البوابات الاعلاميه الكبيره عن خلاف سلفي سلفي بين حزب الاصاله وحزب الفضيله، وحزب الاصاله بيشتكي حزب الفضيله انه سرق منه باللفظ كده 3500 توكيل.
ما فيش اشكال، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه،
وده مش حابينه احنا، نتمنى انه ده
ما فيش يعني اشكال.
مع ان انا اشهد كان معايا هنا الدكتور عادل عفيفي، وكان قبلها بيوم الدكتور محمد امام، واتكلمنا في الموضوع، واخر حاجة اتفقنا انه مع الدكتور عادل عفيفي انه احنا نقعد وبنتحاب ونتعاون، والراجل وافقني على ذلك وراح، بس طبعا اللي مكتوب في الاعلام، انا بقول الاعلام
لا، الاعلام طبعا قدر منه عايز ضبط، ممكن يغر صدور وممكن يلعب على وتر الخلاف وممكن يعمق، هو مفيش المنطلقات الشرعية اللي بينطلق منها الدكتور عاطف في ان هو يرقى بصدع ازاي يعالج خلاف وعلى اساس من الاسلام، يعني المنهجية دايما هنستصحبها وحنميز فيها بين الغث والسمين، بين المحق وبين المبطل، ما مش هنحابي. ده لا أدل على كده من النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه يوم أحد وقع في حفرة بسبب أن الرمان نزل من على الجبل. ولما تساءل بعض ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن أدخلها من عندي أنفسكم، فالشرع مش هيحابيني. طيب. مش هيجاملنا، أنا عايز أستقيم على شرع الله، محتاجين لحوار فعلا مع كل التيارات الموجودة الإسلامية، محتاجين لحوار حتى مع كل البشر أحزاب وغير أحزاب، لأن عدت فيهم خير كبير حتى من اللي هم مش عايز أقول لك العبارات اللي البعض تفوه بيها، يعني والله الحمد ناس فيها طيبة، فيها قدر من التعظيم لحرمات الله، وفيها قدر من التشويش.
جميل. مش قدر كبير، قدر كبير من التشويش،
فيها قدر كبير من التشويش التمس العذر. يعني ما كان الرفق في شان الا زاد.
هو ده عاوز جمله يا دكتور، يعني عاوز مجموعه تعكف على مخاطبه هؤلاء بالوسائل المختلفه، مواجهه بكتابات، باتصالات تليفونيه، عن طريق الاعلام بهدوء،
بكل الوسائل.
طيب
مش عايزين تنفيذ.
معنا اتصال.
اتفضل.
ناس من حبايبك بقى عاوزين يشاركوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا دكتور سيد.
مرحبا دكتور عاطف.
ازيك دكتور سيد؟ دكتور سيد عاطف.
ازيك يا سيدنا؟
الله يكرمك. انت متصل عشان حبيبك بقى.
طبعا. وانت حبيبي يا دكتور عاطف.
وانا بحبك انت والدكتور سعيد وكل السلفيين وكل المسلمين.
جزاك الله خير.
الله يكرمك.
اولا اهم ان الامه الاسلاميه بحلول عيد الفطر المبارك، ودائما يعني افراح المسلمين اعياد المسلمين تاتي كجمه لمواسم الطاعات، وان قناه الحافظ والدكتور عاطف وسيدنا وشيخنا وتجربنا الدكتور سعيد وهو شيخي اقسم بالله على ذلك، يعني اول رجل التزمت على يدي سيدنا الشيخ سعيد ودكتور عاطف. والله انا لا اقول على سبيل المبالغه، لا والله، وانما احقاقا للحق وتقديرا للرجال، سيدنا الشيخ سعيد جبل من جبال الدعوه السلفيه، وواضع اللبنات الاولى في صرح الدعوه السلفيه، ولا ينكر ذلك الا جاحد هو وسيدنا الشيخ محمد سعيد والشيخ ابو دريس ومعهم الشيخ احمد فريد والشيخ ياسر، فلا ينكر هذا الا جاحد، وده مش عصبيه مني لسلفيه اسكندريه، والشيخ سعيد خصه الله عز وجل بمعرفة للواقع وتحليل الواقع تستفيد منه الأمة جميعا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه، أن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه. وعايزين برضو سيدنا الشيخ سعيد برضو يلقي نظرة على سوريا وعلى ليبيا، فهو من أكثر الناس تحليلا لواقع المسلمين ومن أكثر الناس إنصافا. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم هذه الأمة من علمه ولا من جهده ولا من بركته.
جزاك الله خيرا.
الله عنا خير وجزاء.
شكرا دكتور سعيد، جزاك الله خيرا. الوقت بيمر بسرعة دكتور سعيد، فهنختم برسائل سريعة. تقول ايه بداية للمجلس العسكري، لانه هناك يعني كثير من يخوفون من المجلس العسكري، واحنا بنكون له كل حب واحترام، لكن في تخويف منه، انه عاوزين الحكم وانه هم بيسوفوا انه في عراقيل هتحدث، لكن انت شايف ايه او الرسالة اللي تقولها للمجلس العسكري؟
هو احنا يعني في حالة لطف والله الحمد، بمعنى ان ربي لطيف لما يشاء، لم يحدث معنا مثل ما حدث في سوريا او في ليبيا او في اليمن. فان كان الجيش او المجلس العسكري احسنوا للشعب، فبنقول لهم جزاكم الله خيرا، يزدادوا احسانا. الامه دي امه مسلمه، الامه دي لابد انها تنصبغ بدين الله. ان كان العلماني والليبرالي بيحاول يضغط على الأوضاع وعلى المجلس العسكري بمطالب وغيرها، حدث استفتاء وكانت مليونيات، فإعلام دستوري أو مش عارف مبادئ دستورية أو مبادئ حاكمة، الشعارات والعبارات، بل حتى الكلام على أنها غير ملزمة، مفيش داعي ليه ده. وأنا تحاورت وكنت بقول لهم أن من حيث المبدأ أنا رافض، وقلت لهم أنتم بصفاتكم إيه بتتكلموا؟ ما في مجلس شعب حقيقي هيمثل الصعيد وهيمثل كفر الشيخ والبحيرة
وعمال وفلاحين
وهيمثل الدنيا كلها، فانتوا بصفاتكم ايه بتتكلموا وعايزين، وبصفاتكم ايه هتحطوا مبادئ، ومبادئ طبعا معروف ايه الغرض منها. فالحاصل ان احنا نمرر المرحلة اللي احنا فيها ان كان ولا بد من تعجيل فتعجيل، لان المبادئ المطاطة دي انا بكل وضوح عبارة برفضها، برفضها جملة وتفصيلا
حيث المبدأ،
من حيث المبدأ، ولان عبارات مطاطة ممكن يتحكم بيها في تطبيق شرع والرجوع الامة لدين. فان كان ولا بد من الانضغاط، الانسان حقولي ينضغط لدينه، الانسان ما يصدر الا عن كتاب وسنة، ان كان ولا بد من ارضاء، فمش هنرضي الناس بسخط الله، لا هيسخطهم ربنا علينا وهيسخط هو علينا، فنرضي الله حتى وان سخطت علينا الناس. نطبق اذا كانت الامه مسلمه زي ما الكل يعرف وعايزه كتاب وسنه، وشوف صلاه التراويح ده من الظواهر اللافته للنظر، الشباب النساء دول اتعرضوا لموجات تدمير كان ينسحق قدامها الجبل، الأمة فعلا بتولد من جديد عايزة ترجع لدين ربها.
مش في احتمال يكون المجلس العسكري عنده ضغوط دولية ولا أمريكية ولا إسرائيلية ولا
يعني ده كله ثبت انه
ولا انت بتقول برضو ولا يهمكم ربنا معانا ومعانا
احنا والله الحمد من كان الله معه فمن عليه، وما بنحسبش حساب عضلات، دول اوهم من حسابات العنكبوت. ما هو ده شو الشباب واقف قدام السفارة يطالب، وكنت موجود انا يوميها هناك، اللي وقفوا يطالبوا بطرد السفير ومنع توصيل الغاز، اليهود تأسفوا مرات واعتذروا مرات، امتى تأسفوا امتى اعتذروا؟ تخوف اليهود والامريكان فعلا من امة تعاود الالتزام بدين الله. هم عملهم طوال العهود الماضية كان عن طريق مخالب القطط، حكام بيتحكموا في الشعب، فالشعب ده حتى ما اكتشفتش ما حدش اكتشاف لطاقته وقدرته. ايه اللي يمنع ان الامة تنتصر على عدو الله وعدوها زي ما انتصرت يوم بدر؟ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. فمعاني الايمان مش عايزين نهول من شأنها وكأن السياسيين وبنجيد حسابات الدنيا، لا طبعا، من كان الله معه فمن عليه، معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. بس اعقاب الثورة يقول لك حتى القمح اتحلت مشكلته فأعقاب الثورة ببساطة وبعوادة شديدة. فالأزمات اللي عانت منها الأمة ده في ظل حسابات مش ممكن استصحابها اليوم. الصومال مطر نزل، الأمريكان في إعصار بيضربهم، والبناء بالنسبة للمؤمن رحمة وبالنسبة للكافر نقمة. فانت ما تستبعدش ان انت اعتصمت بحبل الله المتين، ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرك على عدوك وعدوك، ان احنا فعلا الدواء جنبنا وبندعي العجز والفشل.
يعني حضرتك بتقول في الاخر للمجلس العسكري خليك مع الله واستعن بالله واحنا معاك وان شاء الله.
مش بيتكلموا على حتى اختيارات امه، وان كان الامر مش عايز اختيارات امه ولا غيره، ده ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ده شعب مسلم لا يحكم بغير الاسلام.
طيب ايه الرسائل اللي تقولها، لان احنا الوقت انتهى بقالنا خمس دقائق،
طيب
ايه الرسائل السريعة اللي حضرتك انت تحب توجهها لمين، وايه الرسالة لكل رسالة دي؟
والله هو بالنسبة للشباب، شباب الثورة جزاهم الله خيرا، وما عليهم الا ان هم يرضوا ربنا سبحانه وتعالى، ان كانوا ابتدأوا مشوار خير وبر فيختموه بسلام، ما ينخدعوش بشعارات ليبرالية ولا علمانية. الاسلام يحكموه في حياتهم الخاصة والعامة، الاسلام دين زي ما العلمانية والليبرالية دين. بالنسبة للناس في ليبيا برضو الحذر، كل الحذر من الناتو ومن الحيل وقطف ثمار الثورة. وزي ما احنا بنحذر هنا من ان البعض عايز يخطف سفينة الوطن او ان هو يغرقها، فلازم برضو يحذروا هناك، لان الناتو مش هيرحل قبل ما يقطف الثمار، فلابد ان نكون على حذر. وحذر من الطابور الخامس اللي بينصاع لاعداء الاسلام والمسلمين فيستبدل القذافي بغيره ممن هو على شاكلته.
جميل.
ويستبدل مبارك بغيره ممن هو على شاكلته. ولذلك انا بركز ان دولت اقاموا دولة مدنية، البعض اللي بيصور الدولة المدنية وكأنها جنة موعودة، ما هو مبارك اقام دولة مدنية ودولة قانون وعلمانية والقذافي والاسد، كل دول ده كل ده علمانية ودولة مدنية، والخراب والدمار والظلم والطغيان هو اللي احنا شفناه ما شفناش غيره. فنفس القضية في ليبيا، انا بقول الحذر كل الحذر، يعني لابد من صلح مع الله. لما اصلح الراعي ما بينه وبين ربنا اصلح له ما بينه وبين الغنم. بالنسبة للناس في سوريا باذن الله تعالى فرج قريب، ان كانوا بينتهكوا الاعراض دول ما بياخدوش الدرس، دول اشبه بالعميان. والتحالف بين الايرانيين وبين الحكم النصيري طبعا ده تحالف عقائدي. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، رسالة لكل الطغاة والطواغيت، بل رسالة لنفسي انا، ان انا احذر الظلم على نفسي، احذر البغي، لان الظلم عاقبة وخيمة وعلى البغي تدور الدوائر. فالكل ياخد الدرس، الامة الى خير. والفترة اللي احنا بنمر بيها فترة ارهاصات، فعلا الامة بتتولد من جديد، يعني ما شاء الله تبارك الله. شوف صلوات التراويح وعدد الفتيات اكتر من عدد النساء، ودول ودول لا يقلوا عن عدد الرجال، رغم ان هم تعرضوا لفتن ولتدمير. الشباب كذلك، كان بحسبة الواحد زائد واحد زاوية اتنين تقول ما تشوفش شاب الا في الخمارة الا هو مدمن. لا، ده الشباب هم اللي مليين مساجد، هم اللي في الحرم مليين الحرم، هم اللي في الاعتكافات، ما شاء الله. ده كل دي بشريات، يعني ما تستحقش ابدا لا يأس ولا خنوط، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون.
جزاك الله خيرا. وده كله نوع جديد من الابتلاءات، محتاج جهد جهيد وجديد وكثير من الدعاء. عاوزين يعني رسائل في جمل للازهر، رسالة للازهر في جملة.
الازهر صرح شامخ، يعني لابد ان يتقدم الامة، ولا سبيل لذلك الا بالرجوع للكتاب والسنة، بفهم اعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم علماء الامة المعتبرين. الازهر مؤسسة متروسة بالعلماء المعتبرين، ولكن الامنية ان يتصدر ركب الازهر ناس ربانيين، ناس يحذو حذو السلف الصالح في العلم النافع،
وهم موجودين
والعمل الصالح موجودين موجودين، والفرصة تسنح، ونحن لا نخلق الفرص وايضا لا نضيع.
جزاك الله خير. الاوقاف،
الاوقاف كمؤسسة ومال الاوقاف وكله بحاجة لاعادة صياغة واعادة نظر المساجد والامامة فيها. ايضا ان كان الشباب في وقت من الاوقات تصدر الدعوة فلا يلام في ذلك، ساحة خالية، والا ففي ذلك فليتنافس المتنافسون مع اخلاص العمل لله تبارك وتعالى. اتخرجوا واموا مساجد، فان هم يتصدروا غيرهم ده من حسن الظن بهم. يعني العلماء اذا لم يكن العلماء باولياء لله فليس لله ولي، والعلماء هم اللي هتقدموا، مش النخبة اللي بيتكلموا عليها المثقفة والتنويرية، لا، ده العلماء سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة.
اخواننا في فلسطين
نسأل الله تبارك وتعالى ان ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. لابد من توحيد الجهود، لا يمكن ابدا ان يقبل ان نكون حربا على انفسنا، وغير مقبول ان احنا نعمل بمنطق الامريكان، من ليس معنا فهو علينا. من تصدر وحتى قاد في غزة او في غير غزة، يعني لابد ان يقود بالحق وبالعدل، والناس سواء كانوا في منظمة فتح او في حماس لابد من رأب الصدع ولا سبيل لذلك إلا بتلقي النعرات العلمانية والانضواء في أحضان يهود وفي غير يهود، وإلا فالبعد عن منهج الله هو الهلكة الحقيقية. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. العلماء بتقول لو أردت أن أنت تحكم على ناس بالفشل انظر لحالتي
فأنت أهلكه. بتقول إيه للمواطن كناخب أو منتخب؟ إحنا عندنا 50 مليون الآن هينتخبوا في الانتخابات القادمة، بتقول لكل ناخب إيه؟
والله ينظر لمن هو أحق، زي ما بيقولوا فعلا الصوت أمانة، ينتخب اللي عنده ديانة وعنده كفاءة وعنده نزاهة بدون إشارة لواحد بعينه الآن. لا مش هنوجه ناخبين، ولكن المقاييس والموازين تكون ثابتة وصحيحة. إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، فالقوة والأمانة بحسب الولاية، مين اللي هيحقق مصالح البشر، مين اللي هتندفع به الدنيا، يكون عنده ديانة وعنده كفاءة وعنده النزاهة.
ده أكيد هيدخلنا بقى في رسالة لكل من يزكي نفسه ويترشح سواء لانتخابات مجلس الشعب أو الصورة أو الرئاسة.
تزكية النفس انت عارف لو دعت الضرورة والحاجة هيكون زي نبي الله يوسف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. فلا ده وسط أمة ممكن تكون جاهلة بمين اللي تختاره، مين صاحب الكفاءة، مين اللي حتتحقق به المصلحة، ان هو يشير ان انا مثلا استاذ في الاقتصاد، ما فيش اشكالات، ويجرد النية لله سبحانه وتعالى، يعني يخلص عمله.
لكن اللي بيترشح لدنيا يصيبها او
مرحب، لا ده الخطر الكبير. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال وشرف لدين. فالحرص على الرياسة والحرص ما صارت مغانم، دول لو عرفوا ان ده مغرم ان هو داخل هيحمل امانة ومسؤولية. هو ليه كان السلف الصالح وليه كان الصحابة بيفروا من الولاية؟ ما ده كان كل واحد هيتعين امير، كانوا بيفروا. ما ده عمر لو ولى ابنه ابن عمر لكان للامارة خليقة، ولكن رفض، قال يكفي آل الخطاب ان هو يتحمل الامانة. واحد منهم كان بيقول لو عثرت شاه بوادي الفرات لسئل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. هو في انت شفت خليفة ولا حاجة؟
ازاي نضمن ان ده في الطيارات الاسلامية اللي موجودة على الساحة وهيبقى فيها مرشحين ده ما يبقاش موجود؟ يعني هل يتم عمل لجان داخلية وهي اللي تختار، مفيش واحد يرشح نفسه، او يكون في معايير او يكون في مقاييس؟
ده بلا شك موجود موجود، ولكن ما يمنعش ان ممكن تشوف نوع من التسيبات او نوع من، ولكن فرق كبير بين الدكتور عاطفي بدل منهجه اللي بيتكلم بيه وموضوع منه على بال ان انا رئيس حزب او انا هختار ناس، فلازم يكونوا زي ما بيقولوا على الفرازة قدر الاستطاعة. قدر الاستطاعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. نظرتك تفترق عن نظرة واحد هو في الاصل دنياوي وطيوره على اشكالها تقع، هو في الاصل ما حظه ان هو ينال منصب جاه سلطان، ان هو يجمع له قرشين، الدنيا هي كله همي ومبلغ علمي. ففارق كبير بين واحد منهبه المرجعية اللي بيقول عليها اسلامية، عارف ان في يوم اخر، ان في حساب، ان في جنة ونار، ان الموت قريب، انه لازم يتقي الله في اقواله وافعاله، ده حيفترق. ولذلك بقول المسلم أنفع الناس للناس بلا مزايدة. هم النهاردة بيجيبوا أشياء نوادر يقولوا شوف ده مش عارف قطع ودن وده عمل وده سوى، ده انتوا قطعتوا رقابي، ده حكام أيديهم مخضبة بدماء البشر كلهم زي بعض وكله على شاكلة بعضه. يعني مش محتاجين نحكي حكايات طويلة، يعني هدموا أمم، هدموا شعوب، ويكفي الكفر والضلال اللي ورثوه للشعوب والصد عن سبيل الله. يعني كان البعض بيقول عجبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد. انت تبكي على اللي مات جسده، طب اللي مات قلبه ده هيروح فين ده؟ ما احنا الحياة ممتدة قدامنا.
طيب جزاك الله خيرا. عندنا رسالتين، اخر رسالتين الرسالة الأولى لكل إعلامي يعني بيسول له شيطانه أنه يهاجم الإسلاميين أو يهاجم الإسلام، ودول كسر الإعلاميين اللي في الصحف أو في القنوات التلفزيونية وبيهاجموا الإسلام أو الإسلامية، تقول لهم إيه؟
والله يتقي الله سبحانه وتعالى، الكلمة أمانة، وقبل ما يحط الناس في قفص الاتهام الإسلاميين ياريته يعني شيء من العدل والاعتدال يضع نفسه هو في قفص الاتهام. مرفوض ان واحد شيوعي هيجي يحطني انا في قفص الاتهام، واول ما يقعد يوجه لي سيل اتهامات، انت شيوعي، يكفي ان انا اقول له انت شيوعي، انت لا عقل ولا فطرة ولا شرع ولا دين، فمش انا اللي هتحط في قفص الاتهام. هقول له ما تخربش وتدمر امة، العملة الزائفة لا ترود على الله، ان انت تدعي محبة الوطن واصلاح الوطن، لا ده انت بتدمر الوطن. خد الدرس من قوم نوح وعاد وثمود، حتى لو بنيت مصانع وعملت مستشفيات انت هتدمرها بالكفر والباطل والضلال. هقول لهم خدوا درس حتى في الدنيويات، ما هو دولت عاشوا عمرهم بالهيئة المعروفة، النهاردة بيتندروا على القنوات الإسلامية والإسلاميين، فعلا لو قلت سحبوا البساط حتى إعلاميا، والفضل كله بيد الله. مش هقول الدكتور عاطف خضرمة إعلامية وخضرمة سياسية، لا ده راجل بسيط جدا بيتكلم بتلقائية شديدة جدا، الصوتيات صلحونا الصوتيات، بساطة شديدة جدا، ولكن والله الحمد كسب القلوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، يعرفوا الباب اللي يدخلوا منه، ازاي الناس الاسلاميين كسبت مودة الدنيا، ازاي هم خسروا كل شيء حتى نفسهم، ده ملهمش على الارض، ملهمش.
ربنا يجعل لهم بعد شوية في السماء، وبعدين ربنا يديهم في الارض.
فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع طيب الناس فهم كتب.
الرسالة الاخيرة واللي هي امنيتنا انه يتحد كل الاطياف الاسلامية والتيارات الاسلامية، فتقول ايه لقيادات الاخوان المسلمين عشان تبقوا انتوا النموذج لهذا؟
والله شوف، احنا اذا كانت الدنيا بتقول لمعسكرين او فسطاطين، معسكر بيطالب بالرجوع لدين الله في الجملة دون الدخول في التفاصيل، ومعسكر وان كان قلة قليلة عنده نفور من شرع الله وبيصدم العقل والفطرة، فمش اقل من ان احنا نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، وما نكونش فتنة برضو لكل مفتون، لان احنا عايزين نوصل رسالة هداية لعموم البشر، لانذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فما فيش فصيل اسلامي واحنا من جملة الفصائل هنضغط بالامر كله، لا طبعا، احنا لابد من تعاون على البر والتقوى. ياريت منهج، عشان بعيدا عن العاطفيات والحماسات، منهج سوي، ما فيش اصح مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ده المنهج اللي هنصدر عنه، اللي هنضبط بيه اللحظة،
والتجرد
اللي هنقيم بيه حضارة على المهاج النبوة. ان كان خلاف نتمنى ان هو يكون خلاف لا يفسد للود قضية، بنفرق بين الخلاف السائغ المعتبر زي خلافنا في قصر الصلاة وهل النقاب واجب ولا مستحب، وبين خلاف ان البعض عايز يصرف العبادة لغير الله، بقوله لا، لان اشركت احبطنا عملك، او واحد عايز يسب الصحابة اللي نقلوا لنا الكتاب والسنة، بقوله لا، دول نقلت الشريعة. فانا نفرق في الخلاف اللي ممكن، والله الحمد، ومعظم المسائل من خلاف المنجبر السائغ المعتبر اللي لا يفسد الدعوات الصالحة، وخصوصا ونحن في الايام المباركات، والمناسبة كان البعض بيتشكك في الدعاء للأسف الشديد، يقول انتم في رمضان بتدعوا وانتم في الحرم بتدعوا، طب ايه ثمرة الدعاء؟ لا، ثمرة الدعاء اللي انت شايفه
اكيد،
واستفتحوا وخاب كل جبان عنيد.
جزاك الله خيرا. الله. شكرا دكتور سعيد عبد العظيم، ما زال في اسئلة كثيرة، نتمنى ان شاء الله ان احنا نتقابل الاسبوع القادم في اقرب فرصة يعني نستفيد من حضرتك. وبالفعل انا لما قدمت الدكتور سعيد قلت انه هو عضو في رابطة علماء المسلمين، ونتمنى انه تكون هناك رابطة لجميع علماء الاسلاميين والمسلمين تربطهم على الخير، ويبقى كلنا على قلب رجل واحد. قلنا ان هو عضو مجلس شورى ومبدأ الشورى والتشاور مبدأ لو التزمت به الأمة لن صلح كل أحوالها. قلنا ان هو عضو في هيئة الحقوق والإصلاح، ولو أدينا الحقوق لكل صاحب حق هتتحل كل المشاكل. ولو قلنا مبدأ نرفع الإصلاح وأصلحنا في كل المجالات على مستوى الأفراد والأسر والجماعات ثم على مستوى الدولة ثم على مستوى الدول هتتحل كل مشاكلنا. وبكده يبقى الدكتور سعيد يعني إن شاء الله
جزاكم
يعني
الله
بداية من بدايات الحل على أيدي العلماء، كل علماء المسلمين احنا بنحبهم وبنحترمهم وعندنا ثقة في الله ثم ثقة في نجاح جهودهم، وبنتمنى إن شاء الله أنه نرزق وإياهم الإخلاص والقبول والتوفيق، لأنه التوفيق للعمل أو للقول أو للفعل أو للرأي بيكون من الله عز وجل. ونشكركم على يعني هذا اللقاء، نشكر الدكتور سعيد ونشكر المشاهدين، ونتمنى التواصل إن شاء الله في هذه مثل هذه الأيام المباركة، وجزاكم الله خيرا. شكرا دكتور سعيد، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل.